إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب سنن ابن ماجه رحمه الله، ولازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، وكنا قد انتهينا إلى باب الجمع بين الصلاتين في السفر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس أخبروه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء، ولا يطلب عدوا ولا يخاف شيئا. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر.
نعم، هذا الباب يتعلق بمسألة الجمع في السفر، وأهل العلم في خلاف في هذه المسألة. فمن أهل العلم من قال: القصر والجمع رخصة السفر مطلقا. ومن أهل العلم من قال: القصر رخصة السفر ولا يجمع بين الصلوات إلا إذا شد به السير، شد به السير. ومن أهل العلم من قال: القصر رخصة السفر، أما الجمع فهو رخصة في السفر الطويل فقط دون السفر القصير، على مذاهب يذكرها أهل العلم في هذه المسألة، على مذاهب يذكرها أهل العلم في هذه. على مذاهب يذكرها أهل العلم في هذه المسألة. وأحاديث الباب تدل على أن الجمع مشروع في السفر مطلقا، سنة يفعلها الإنسان في السفر مطلقا، لأن السفر مظنة المشقة على الهامش. الشرع في مواضع ينزل الأمر الذي هو من باب المظنات إلى كونه من باب المئنات، يعني كأنه أمر متحقق. منها هنا أن المشقة في السفر هي مظنة في السفر، لكنه ينزلها منزلة المئنة، يعني الأمر المتحقق. فيشرع قصر الصلاة في السفر مطلقا. أورد المصنف تحت هذا الباب حديث ابن عباس أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء، ولا يطلبه عدو ولا يخافه أحد. وهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: الصلوات التي يجمع بعضها إلى بعض صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، وأجمع أن الفجر لا يجمع مع العشاء ولا يجمع مع الظهر، فصلاة الفجر مستقلة لا تجمع مع ما قبلها ولا تجمع مع ما بعدها، أجمعوا على ذلك. وأن الجمع إما أن يكون جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير. جمع التقديم مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قدم صلاة العصر إلى وقت الظهر، فصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا. وجمع التأخير مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما جمع المغرب مع العشاء، جمع تأخير المغرب مع العشاء، جمع تأخير. فجمع الصلوات إما أن يكون تقديما وإما أن يكون تأخيرا. المسألة الثانية، الجمع حقيقته إما تقديم وقت صلاة، إما تقديم صلاة عن وقتها مع وقت التي قبلها، أو تأخير وقت صلاة وصلاتها مع التي بعدها. هذا هو الجمع الإيش؟ الوقت الحقيقي، هذا هو الجمع الحقيقي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع المشروع هو الجمع الصوري، بأن تصلي الصلاة في آخر وقتها بحيث ما تنتهي منها إلا ويدخل وقت التي تليها، فتصلي التي تليها، فتكون صليت صلاة في آخر وقتها وصليت صلاة في أول وقتها، فتكون جمعت بين الصلاتين جمعا. ليش قلنا عنه صوريا؟ لأنه لم تخرج عن وقت، لم تخرج الصلاة عن وقتها. فالجمع الحقيقي هو جمع وقتي، إما أن تصلي الظهر في وقت العصر أو تصلي العصر في وقت الظهر، وإما تصلي المغرب في وقت العشاء وإما تصلي العشاء في وقت المغرب. هذا الجمع الوقت الحقيقي. وظاهر النصوص، ظاهر النصوص يدل على الجمع الوقت الحقيقي ليس على الجمع الصوري. ظاهر النصوص يدل على ذلك، يدل على أن الجمع بين الصلوات في السفر هو الجمع الوقت الحقيقي، بحيث تخرج الصلاة إحدى الصلاتين عن وقتها وتصليها في وقت الأخرى. مسألة، إذا جمعنا الأوقات، إذا جمعنا الصلوات، إيش يصير عندنا؟ كم وقت للصلاة؟ للصلوات الخمس؟ ثلاثة، الفجر في وقتها، والعصر تصلى في وقت الظهر، والمغرب والعشاء يصلى في وقت المغرب، ثلاثة أوقات، صح ولا لا؟ هذا صح ولا لا؟ هذا سر أن القرآن الكريم لما ذكر الصلوات الخمس وذكر أوقاتها ذكر ثلاثة أوقات ولم يذكر، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر صلاة الفجر، لدلوك الشمس زوال الشمس اللي هو وقت صلاة الظهر، وغسق الليل اللي هو إيش؟ المغرب ودخول الليل. ذكر ثلاثة أوقات. ليش ذكر ثلاثة أوقات مع أن الأوقات خمسة؟ قال العلماء لأن أوقات الصلوات عند الحاجة، عند الحاجة في السفر وغيره تكون ثلاث لا تكون خمسة، وبالتالي يكون القرآن أشار إلى الجمع بين الصلوات في آيات المواقيت. وهذا يرد على الذي يقول إن جمع الصلوات لم يرد في القرآن الكريم. نقول له لا، ورد، جاءت إشارة إليه في ذكر الصلوات الخمس، فإن الله لما أمر بإقامة الصلوات الخمس ما لم يذكر خمسة، لم يذكر خمسة مواقيت، إنما ذكر ثلاث مواقيت. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. إيش معنى دلوك الشمس؟ يعني زوالها عن قبة السماء، يعني اللي هو وقت صلاة الظهر، فذكر وقت صلاة الظهر. قال لدلوك إلى غسق الليل، غسق الليل اللي هو غروب الشمس، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن هذه الآية تضمنت المواقيت الخمس على أساس الجمع بين الصلوات، ولذلك حتى لما تجمع بين الصلوات فإنك تعود للمواقيت الثلاث الأصلية المذكورة في الآية، فتكون الآية بهذا فيها إشارة إلى الجمع بين الصلوات، إلى الجمع بين الصلوات. واضح هذا الكلام؟ مسألة، أخبر ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع المغرب والعشاء في السفر، فذكر في السفر، فنقول وقد ورد أيضا عن ابن عباس الجمع بين الصلوات في الحضر، الجمع بين الصلوات في الحضر، فأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، جمع من غير قصد، هذا في الحضر. قيل لابن عباس: لما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خشية أن يحرج على أمته، أو لئلا يحرج على أمته، أي إن المواقيت الخمسة في الصلوات قد يكون في صلاتها حرج على الإنسان إذا كان مشغول أو إذا كان مريض أو إذا كان، فحتى وفي الحضر ممكن يأخذ رخصة بأن يجمع بين الصلوات، كما جاء في حديث ابن عباس هذا. وابن عباس هذا، حديث ابن عباس هذا أخذ به بعض أهل العلم، أما جمهور أهل العلم ترى لم يأخذوا بحديث ابن عباس، إنما قال به بعض أهل العلم، وعلى رأسهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728 هجرية، قال بجواز الجمع بين الصلوات في الحضر إذا كان الصلاة في وقتها يشق على الإنسان. وطبعا فعل الرسول لهذا دليل على الجواز، وحال الرسول في فعله أنه إذا فعله الإنسان لا ينبغي أن يجعله أمرا معتادا متكررا، فهذا الجمع بين الصلوات في الحضر. قال ابن عباس: مسألة. قال: من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا. هذا نص في الرد على المذهب القائل أنه لا يجوز الجمع بين الصلوات إلا إذا جد به السيف، فهذا رد مباشر على هذا القول، وبه تعلم أنه يجوز لك الجمع مطلقا. لكن إحنا دائما نحب نراعي اختلاف أهل العلم، فنقول اجمع بين الصلوات لكن لا تجعل هذا ديدنك، فالأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها، لكن إن احتجت للجمع أجمع، إن شاء الله ما عليك شيء. تعرف أحيانا الإنسان يكون في سفر، في مثلا متابعة معاملة، يكون في خروج ودخول، يعسر عليه البحث عن محل يصلي فيه أو كذا، أو لا يدري كيف يكون حاله في وقت الصلاة الأخرى، فيحتاج أن يجمع، فنقول له أجمع ما عليك شيء، ما في مشكلة، لكن إن قدرت تصليها في وقتها ترى هذا هو الأصل، ترى هذا هو الأصل، وهذا مراعاة للخلاف في المسألة، مراعاة للخلاف في المسألة. والعلماء رحمهم الله منهم من أوجب القصر في السفر، ولكن لم يوجب أحد الجمع في السفر، لم يوجب أحد الجمع في السفر، فهو رخصة مطلقة في السفر. ثم أورد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر. أقول في تبوك كان الرسول صلى الله عليه وسلم نازل في خيمته في محل، وأقام في هذا المحل مترددا بين السفر وعدمه إلى 19 يوم، وجاء في رواية أن الرسول كان إذا جاء وقت الصلاة يخرج ويدخل، فيجمع يصلي الصلاتين فيخرج ويدخل، يصلي الصلاتين يجمع. فالعلماء استدلوا بهذا أنه يباح للمسافر حتى وإن كان مقيما في المحل ولم يكن السفر يجد به ولم يكن يخشى عدوا ولم يكن كذا، أنه يجمع بين الصلاتين، فإن حال الرسول في تبوك كان نازلا في خيمة، والرواية تقول يخرج ويدخل، مما يدل أنه كان يكون في الخيمة ثم يخرج من الخيمة ويصلي، يخرج من الخيمة ويصلي، فهذا يدل على مشروعية الجمع بين الصلوات في السفر، وأنها رخصة رخص الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين أن يصلوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب التطوع في السفر. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثني أبي قال: كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف، قال: فالتفت فرأى أناسا يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله عز وجل، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله عز وجل، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بن الناق جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها.
نعم. أقول هذا الباب أورده المصنف رحمه الله هذا الحديث الباب أورده المصنف رحمه الله للكلام عن مسألة حكم التطوع في السفر وفيه مسائل. المسألة الأولى الصلاة في السفر هي من باب رفع الحرج ورفع المشقة وإرادة اليسر والتيسير على الأمة، والذي يناسب السفر في حاله وما يكون فيه عادة من الثقل والمشقة أن لا يؤدي الإنسان فيه إلا الفرائض، لا يؤدي الإنسان فيه إلا الفرائض، هذا الذي يناسب السفر. وبتتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر رأيناه ما كان يسبح. إيش يعني يسبح؟ يعني يصلي صلاة التطوع، يعني يصلي صلاة التطوع. ما كان يسبح في السفر ويلازم في السفر إلا صلاتين، صلاة الليل الوتر وصلاة ركعتي الفجر اللي هي سنة الفجر القبلية، هذه التي كان يحافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي المزدلفة، ومعلوم أن الرسول في حجة الوداع كان مسافرا، في المزدلفة لم يثبت أنه صلى صلاة الوتر، فقد صلى ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى مثلا في يوم عرفة الظهر والعصر وكان في السفر صلاهما جمعا لم ينقل أنه تنفل، هذه عبارة ثانية، أول سبح ودحين هنا، لم ينقل أنه تنفل بصلاة بينهما. فاستدل العلماء بهذا أن المسافر ليس من السنة في حقه، هل نقول ليس من السنة في حقه أن يصلي صلاة تطوع، أو نقول ليس من السنة في حقه المداومة على الصلوات التطوعية الراتبة وغيرها في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر؟ نقول الثاني وما نقول الأول. يعني إيش الفرق بين العبارتين؟ حينما تقول ليس من السنة في السفر التطوع كأنك تقول لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتطوع مطلقا في السفر، بينما الواقع خلاف ذلك. صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى لما فتح مكة وهو كان في سفر، لكن ما كان يداوم عليها، شوف، لكن صلاها. حتى بعض العلماء ما سماها صلاة الضحى، قال سماها صلاة الشكر، وبعضهم سماها صلاة الفتح، صلاة النصر، صلاة النصر الرسول صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنها صلاة الضحى، والظاهر أنها صلاة الضحى. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كان يداوم على ركعتي الفجر. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم في أغلب سفره وأغلب خروجه عليه الصلاة والسلام من محل إقامته على صلاة الوتر. فما نستطيع نقول أن الرسول ما كان يتطوع مطلقا في السفر. مسألة، على كلامك هذا يا شيخ إشكال. ما هو الإشكال؟ اقرأ حديث ابن عمر، يقول ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يكن يسبح ويصلي فقط ركعتي الفريضة، وصحبت أبا بكر فلم يكن يسبح يصلي فقط ركعتي الفريضة، وصحبت صحبت أبا بكر فلم يكن يسبح، وصحبت عمر فلم يكن يسبح، وصحبت عثمان فلم يكن يسبح، فقط يكتفي بركعتي الركعتين. فكيف تقول أن الرسول كان يصلي يحافظ على ركعتي الفجر وصلاة الوتر؟ كيف تقول هذا الكلام؟ فأقول ابن عمر إنما تكلم بما علمه، بحسب علمه رضي الله عنه، ومن علم حج على من لم يعلم، هو صاحب الرسول وما رأى الرسول صلى الركعتين، لكن مو معناته أنه ما رأى أن الرسول في نفس الوقت فعلا ما صلى. قد يكون صلى في مكان أو في محل هو لم ينتبه لذلك، هو لم ينتبه لذلك رضي الله عنه. وهذا يعني يفيد أنه مو كل أمر اطلع عليه كل الصحابي، كل أمر الرسول اطلع عليه صحابي واحد، لا، إنما نحن على يقين أن مجموع سنة الرسول عند مجموع الصحابة، وهذا قد يطلع على أمر لم يطلع عليه الآخر. عائشة رضي الله عنها تنفي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بالا قائما أو واقفا، تنفيها، تقول من أعلمكم أو من قال لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. حذيفة في البخاري، في صحيح البخاري، يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فأقامني بينه وبين الناس وبال قائما، والصباطة يعني محل مرمى القمامة. عائشة رضي الله عنها تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، تنفي، تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث عديدة يرويها آخرون من الصحابة رضوان الله عليهم يقولون صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. حتى العلماء تأولوا كلام عائشة، قالوا لعلها تعني ما رأيت رسول الله، لكن لا تنفي أن الرسول صلى. آخرون قالوا لعلها تعني ما صلى صلاة الضحى جماعة، إنما تنفي أن يكون الرسول صلىها جماعة، لا تنفي أن الرسول صلىها يعني منفردا صلى الله عليه وسلم. فتأولوا كلامه، لكن خلي عندكم قاعدة، إذا وجدت حديثين صحابي يخبر عن أمر ويثبته من حال الرسول وآخر ينفيه، فالمثبت مقدم على النافي. طب خلاص أضع حديث النافي، أديكم مثال عشان تشوفوا في الفائدة كيف تجي. في صحابي يقول جلسة الاستراحة ليست من السنة، يعني كأنه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة، ينفي أن جلسة الاستراحة من السنة في الصلاة. وصحابي آخر يثبتها، خلاص نقول إذا المثبت مقدم، المثبت مقدم على النفي، خلاص. ها إيش الفائدة؟ ها باشا، يا السلام عليك، السلام عليكم، هذا هو. يصير حديث النافي يفيد أن الرسول كان يترك هذه السنة أحيانا، ولذلك لم يقف عليها هذا الصحابة. وبهذا استدلينا أن الرسول ما كان يداوم على جلسة الاستراحة، واضح؟ لأنه هناك كثير حكوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا جلسة الاستراحة، ما قالوا الرسول جلس جلسة الاستراحة. وصحابي أثبتها، مالك بن الحويرث، وفي حديث أبي حميد الساعدي إشارة إليها، بل حتى في حديث المسيء الصلاة كان يوجد إشارة إليها، لكن مع ذلك صحابة كثر روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة ولم يذكروا فيها جلسة الاستراحة، فدل ذلك أن الرسول ما كان يداوم عليها وأنه كان يتركها أحيانا. إذن حديث النافي ما ضيعنا، استفدنا منه، حديث النافي ما ضيعنا كمان استفدنا منه في الحكم. إيش يصير الحكم؟ يصير الحكم نقول إنه هذه السنة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، إنما كان أو كان يتركها أحيانا، كان يتركها أحيانا. ننظر لعبارة الحديث الأول كيف الصحابي رواه، إذا قال كان رسول الله إذا نقول نعم، إذا كان يتركها أحيانا نقول. أما إذا قال إنه الرسول فعل فنقول معناته الرسول أصلا ما كان يداوم عليه، واضح هذا المعنى؟ زي كده هنا عندنا كلام ابن عمر في نفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد في السفر على ركعتين الفريضة، فنقول هذا بحسب علمه رضي الله عنه، ومن علم حج على من لم يعلم، ومن أثبت هذه أن الرسول صلى في السفر تطوع نعم. طيب إيش نستفيد من كلام ابن عمر؟ أنه نقول كان أحيانا يترك التطوع بهذه الأشياء في السفر، محتمال، احتمال أنه ابن عمر أخبر بعلمه وغيره علم ما لم يعلمه ابن عمر، والآن ويدلك على هذا أنه كل سفراته ما كان يصحب فيها ابن عمر. ابن عمر نفسه هذا، نفسه ابن عمر هذا يبدو أنه كان بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في 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 المزدلفة، فلم يشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا صلى ركعتي الفجر. في حديث نوم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في الوادي، حديث بلال قال أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله؟ قال إن هذا الوادي فيه شيطان، قم نصلي في مكان غيره. فقام، قال الراوي فصلى صلاة الفجر كما كان يصليها، أفاد أنه صلى ركعتي الفجر ثم صلى صلاة الفجر. إذن قول ابن عمر رضي الله عنه لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقول قول ابن عمر يتعقب ما ذكرناه قبل قليل. مسألة التطوع والنافلة والسبحة، هذه كلها بمعنى صلوات التطوع. تذكروا في حديث الإعرابي النجدي سائر الشعر الذي يسمع دوي صوته ولا يعرف ما يقول، حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الذي فرضه الله علي من الصلاة في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات إلا أن تتطوع، فسمها صلاة التطوع. ويأتي في حديث صلاة النافلة، ويأتي في حديث تسميتها بالسبحة، يأتي في الحديث تسميتها بالسبحة. فقال فلم يسبح الرسول، يعني فلم يسجد ركعتين نافلة أو تطوع، فهذه كلها ألفاظ بمعنى واحد. مسألة أورد بعد ذلك عن حديث ابن عباس رضي الله عنه، من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. يقول المحقق هذا الحديث ثابت ولكن بلفظ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر والسفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، فصلى في السفر قبلها وبعدها. وهذا اللفظ يدل على أن فعل السنن الراتبة في السفر من رأي ابن عباس. هو هكذا يقول الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه، طبعا ما عندك نسختنا فيها زيادات، هذا في التحقيق، لا نسختك أحسن بس هذا في التحقيق التخريب. يقول اللفظ الثابت عن ابن عباس، أعيد لكم المحقق يقول اللفظ الثابت عن ابن عباس يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر والسفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، فصلى في السفر قبلها وبعدها. الظاهر هنا في خطأ مطبعي، فلعلها اللفظ فنصلي في السفر قبلها وبعدها، لعله في خطأ في اللفظ في الرواية التي أوردها المصنف خطأ مطبعي، لأنه يقول بعدها فهذا من رأي ابن عباس، هذا من رأي ابن عباس. يقول هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله بلفظ صلاة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها، يقول هذا من رأي ابن عباس، هذا من رأي ابن عباس. لكن لا يخفاكم أنه كلام ابن عباس هذا يعني في شأن تعبدي ظاهر، يعني يبعد أن يكون قالوا من جهة الرأي بدون توقيت. فهذا يفيد على الإطلاق يجوز صلاة التطوع في السفر مطلقا، لكن لا مداومة على شيء مما كان يداوم عليه في الحضر، بالذات السنن الرواتب ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في السفر كحاله في الحضر. واضح؟ فنحن نحمل كلام ابن عباس على ثبوت أصل الفعل لا على المداومة عليه في السفر، لا على المداومة عليه في السفر، لأننا نستبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم، وابن عمر يقول ما كان يصلي، والصحابة آخرون نقلوا عنه في السفر أنه ما كان يصلي غير الفريضة، وما كان يأتي بنافلة إلا نافلة الفجر مع صلاة الوتر. فعلى هذا نقول قول ابن عباس رضي الله عنه وإن كان له حكم الرفع لكن لا يحمل على المداومة، فيكون خلاصة القول في هذه المسألة أنه يجوز التطوع في السفر بغير مداومة إلا على ركعتي الفجر والوتر، وتترك أحيانا كذلك، فيجوز الصلاة قبل لكن بغير مداومة، وهذا مراعاة لأصل الأمر، فإن أصل الأمر في السفر مبني على رفع الحرج وعلى إزالة المشقة، والتيسير وعدم التأسير، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فإذا كان خففت الفريضة إلى ركعتين فمن باب أولى أن يخفف في الحضر في السفر، فلا يداوم عليها مداومة الحضر، والله أعلم. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال: سألت السائب بن يزيد: ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثا للمهاجرين بعد الصدر. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عاصم وقرأته عليه قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله في ناس معي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة رابعة مضت من شهر ذي الحجة. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 يوما نصلي ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال: حدثنا أبو يوسف الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الرقي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10.
باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى: الإنسان إما مقيم وإما مسافر، صح ولا لا؟ طبعا والمقيم على أنواع، إما مقيم مستوطن وإما مقيم غير مستوطن. طيب، الإنسان قلنا إما مقيم وإما مسافر، فالأصل بناء على هذا، الأصل بناء على هذا أن من كان في بلده محل سكناه واستيطانه فهو مقيم، وأن من خرج من بلده بنية السفر فهو في طريق السفر إيش؟ مسافر. ومن وصل إلى غايته فقد خرج عن وصف السفر إلى وصف الإقامة. فالأصل بناء على هذا أنه من حين ما يصل إلى محل إقامة محل قصده أنه يأخذ حكم المسافر. طب هل الناس في المحل الذي يقصدوه على حال واحدة؟ نقول: لا، ليسوا على حال واحدة. منهم من إذا قصد محلا علم أنه سيقيم مدة معينة ثم يتركه، ومنهم من إذا وصل إلى المحل الذي يقصده تردد في متى يسافر، إما لأنه ينتظر موعد وإما لأنه ينتظر حاجة أن تحصل، فيتردد ما يعرف مقدار ما سيقيم في هذا المحل. نظر العلماء، جمهور أهل العلم نظر العلماء في هذا على هذا الأساس، قالوا: خرج عن حد الإقامة من وصل إلى المحل الذي يقصده ومكث فيه 3 أيام والرابع. قالوا: فإذا وصل إنسان إلى محل ليس هو محل استيطاني ونوى فيه إقامة 4 أيام فما دون، فهو في حكم المسافر. إيش دليلهم؟ قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة ووصل إلى مكة كان بمجرد وصوله إلى مكة المفروض أنه خرج عن حد السفر، لكنه مكث في مكة 3 أيام والرابع خرج. قالوا: خلاص يصير هذه المدة، إذا نوى الإنسان إقامة في محل هذه المدة فما دون فهو في حد السفر، فهو في حد السفر، إذا زاد يأخذ حكم المقيم يرجع إلى الأصل. اعترض عليهم آخرون قالوا طب الرسول أقام في فتح مكة 19 يوم يقصر الصلاة ركعتين ركعتين، قالوا لأنه كان حاله متردد، قالوا هذه الحالة الثانية، من وصل إلى محل وتردد متى سيخرج منه، تردد متى سيخرج منه، فإنه في حكم المسافر إلى 19 يوم، وفي تبوك جلس 20 قالوا إلى 20 يوم، قالوا هذا حالا متردد، قالوا فمن وصل إلى غايته للبلد التي يقصدها ونوى فيه إقامة لكن ليست إقامة استيطان في مدة 4 أيام فما دون يقصر، أو كان مترددا له أن يقصر إلى 20 يوم فما زاد فإنه يتم. هذا تأصيل المسألة عند الجمهور، هذا تأصيل المسألة عند الجمهور، ولم يطلقوا اسم السفر عليه بمجرد أنه خرج من بلده وقد وصل إلى غايته التي يقصدها، وقد وصل إلى غايته التي يقصدها، فاعتبروا أنه بمجرد وصول إلى غايته أنه انتهى منه حد السفر، وينظر في أنيته، إن نوى إقامة 4 أيام فما دون فهو مسافر، إن نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهو يصلي صلاة مقيم من حين ما يصل، إن نوى إقامة مترددا في المدة التي سيقيمها ما يدري متى يخلص فله أخذ أحكام السفر إلى 20 يوم. قد يقول واحد يا أستاذ هذا تحكم من الجمهور، وقالها بعض الناس هذا تحكم، من أين لهم؟ لو الرسول زادت إقامته في مكة عن 3 أو 4 أيام كان يستمر في القصر، من أين لهم هذا؟ ما كان يستمر في القصر، هذا تحكم. واستدل الجمهور عليهم بحديث المهاجر، وهو أول حديث، وهذا من فقه ابن ماجه، هذا ترى من فقه ابن ماجه، أورد أول حديث حديث المهاجر، كم يقيم المهاجر في مكة؟ 3. إذن معناته إذا جلس أكثر من 3 خرج عن حد السفر، صار مقيم فضيع هجرته، هذا دليله. أعيدها ولا وضحت؟ أعيدها. اعترض على كلام الجمهور بأن هذا تحكم منهم، ما الذي يدريهم؟ لو الرسول صلى الله عليه وسلم جلس أكثر من 3 أيام 4 أيام 5 أيام ما كان راح يقصر الصلاة، ليش تتحكم وتقولوا الرسول مكث في مكة 4 أيام، إذا من مكث مدة معينة ينوي 4 أيام فهو في حد السفر، فإذا زاد فهو في حد، فإذا زاد نية إقامته عن 4 أيام بالتحديد فهو في حد الإقامة، عليه أن يصلي صلاة مقيم من حين ما يصل، ليش التحكم هذا؟ ما أدراكم لو الرسول جلس أكثر؟ فقالوا لا، نظرنا وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حد للمهاجر اللي هاجر من مكة إلى المدينة عشان لا يضيع هجرته، فيرجع يقيم في مكة ويضيع هجرته، حد له كم يوم؟ قالوا إذن هذا حد الإقامة، إذن من نوى إقامة أكثر من 3 أيام فهو مقيم غير مسافر، عشان لا يضيع الصحابة هجرتهم يبقوا على حد السفر سمح لهم فقط 3 أيام، هذا هو الأصل. ولذلك أنا استغربت من بعض طلبة العلم يقول هذه المسألة مرة مشكلة، كيف يحدد الوقت بهذا الكلام، هذا ما في تحديد، لا لا المسافر مسافر حتى يقيم 20 يوم زي ما جاء في حديث ابن عباس، ما فرق بين حالة من ينوي الإقامة نية محددة وبين حالة من كان مترددا كتصرف الجمهور، تصرف الجمهور على هذا مبنى. وبه تعلمون أن قول من يقول كابن حزم، قول من يقول أن من خرج من بلدي فهو مسافر حتى يرجع، هذا الكلام غير صحيح، وإلا لكان المهاجر إذا سافر من المدينة وجاء إلى مكة وجلس في مكة قد ما بده يجلس ثم رجع لا يزال على وصف السفر، ما كان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمكث أكثر من 3 أيام. فتصرف الإمام ابن ماجه رحمه الله في هذا الباب هذا من فقهه، وأنه إنسان يعني يريد أن يدلك على منزع القول من أين أخذ جمهور أهل العلم على هذا التصرف، على هذا التصرف. مسألة أورد المصنف رحمه الله حديث العلاء بن الحضرم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثا للمهاجر بعد الصدر. إيش معنى ثلاثا للمهاجر بعد الصدر؟ نقول يعني بعد انتهاء من أعمال الحج إذا يبغى يجلس في مكة له أن يجلس 3 أيام. إيش المعنى؟ لأنه إذا زاد عن 3 أيام خرج عن هجرته، ومن أجل أن يتم له وصف الهجرة ينبغي أن لا يقيم في مكة. لذلك بعض الصحابة ممن هاجر ما كان يجلس في مكة، وإذا احتاج يجلس في الحل ويرجع مكة لشغله ويرجع ثاني مرة في الحل حتى لا يضيع هجرته، إنه هاجر منها. فكيف بعد ما هاجر منها يعود يقيم فيها؟ طب ما سر إرادة المصنف لهذا؟ شرحت لكم قبل قليل. ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ شرحت لكم قبل قليل. وضحت المسألة التالية. أورد المصنف رحمه الله حديث جابر ابن عبد الله في أناس كانوا معه، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة. إيش فائدة هذا؟ ما ذكرت لكم قبل قليل، الرسول قدم مكة ووصل مكة صبح رابعة يعني يوم 4. كم جلس؟ يوم 4 ويوم 5 ويوم 6 ويوم 7. صبح 8 خرج. كم يوم جلس؟ كأن الرسول يوم الدخول ما عده، يوم الدخول ما عده، فكان 3 أيام. عرفت؟ إذن كانوا 3 للمهاجر لا يعد فيها يوم الدخول. الرسول في صبيحة يوم 8 خرج إلى منى. طب الرسول، مسألة، الرسول لما وصل إلى مكة في اليوم 4 كان عارف قديش بده يجلس في مكة؟ إيه كان عارف، لأنه يوم 8 راح يخرج إلى منى، صح ولا لا؟ يوم 8 راح يخرج إلى منى صلى الله عليه وسلم، فكان عارف. فهذا حال من كان يعرف مقدار إقامته. فمن وصل إلى محل وكان من مقدار إقامته 4 أيام فما دون يقصر، أو كان مقدار إقامته أكثر من 4 أيام فمن يوم ما يصل إيش يتم. مسألة، وهذا خلاف ما كان في أذهان كثير من الناس، إنه الإنسان إذا وصل إلى محل يقصر الصلاة سواء نوى إقامة 4 أيام فما دون أو نوى أكثر من 4 أيام. فكانت المسألة عندهم هكذا، إنه من وصل إلى بلد له يقصر 4 أيام بعد ذلك يتم، وهذا خطأ. الصحيح التفصيل، إذا كنت ناوي تقيم أكثر من 4 أيام فمن حين ما تصل تتم، إذا كنت ناوي تقيم أقل 4 أيام فما دون فمن حين ما تصل لك أن تستمر في القصر إلى تمام 4 أيام. واضح؟ مسألة، أورد عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين. فنحن إذا أقمنا 19 يوما نصلي ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. أقول: ما ورد أن الرسول أقام أكثر من 4 أيام بنية معينة لمدة الإقامة. ما عندنا في إقامة الرسول أكثر من 4 أيام إلا إقامته في فتح مكة وإقامته في تبوك، ما عندنا إلا هذا، وكلها كانت حال إيش؟ حال تردد، لأنه كان في حرب ومواجهة وخروج ودخول، حال تردد، حرب في حال تردد صلى الله عليه وسلم. فما ورد عندنا تحديد، فيحمل كلام ابن عباس رضي الله عنه على حال مين؟ على حال المتردد، على حال المتردد الذي لم يجمع إقامة في المحل مدة معينة، يقول اليوم أخرج، لا بكرة، لا أشوف الموضوع ينتهي، يمكن اليوم يردوا لي جواب، لا يمكن ما ردوا جواب، يمكن كذا، يمكن يحتاج، هو جالس متردد. مسألة هذه سألني بها أحد الإخوة جزاه الله خير ونبهني عليها، قال لي: أنا متردد، هل يؤثر في ترددي في مدة إقامتي إني محدد في تذكرة السفر أنه سفري بعد 2 أسبوع؟ قال لي: وأنا أقدر أزيد وأقدر أنقل. قلت له: لا ما يؤثر، تحديدك أنك تبغى ترجع بعد 2 أسبوع عشان تلزم التذكرة والموعد، لكن أنت حقيقة أمرك أنك إيش؟ متردد. فنيتك تبقى نيتك، أنت مدام حالك أنك لم تجمع إقامة، واحتمال تلغى 2 أسبوع تروح بعد 1 أسبوع، احتمال تروح بعد 9 أيام، احتمال تروح صح ولا لا؟ ولكن أنا حددتها كده بتذكر من باب سن أمسك موعد لي، وقلت له هذا لا يؤثر في الأمر، النية العبرة بإيش؟ بالنية، ما دام نيتك نية تردد لم تجمع على إقامة مدة معينة فلك أن تأخذ أحكام قصر الصلاة، لأنه حتى مدة الأسبوعين داخلة في مدة العشرين يوم، داخلة في مدة العشرين يوم. مسألة عن ابن أورد المصنف عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أقام بمكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. أقول يحتمل أنهم حديثان ويحتمل أنهم حديث واحد، فعلى أنهما حديثان يحكم أن هذه الرواية شاذة بالنسبة لل على أنهم حديث واحد يحكم أن هذه الرواية شاذة بالنسبة للرواية السابقة التي فيها أنها 18 يوم. ويحتمل عندي أمر، وهذا معروف من ابن عباس، يحتمل عندي أمر أنهم حديثان، وهذا حديث على وجه وهذا حديث على وجه. حديث أن الرسول أقام في مكة 18 يوم بحساب الأيام اللي خرج منها عليه الصلاة والسلام إلى حنين وما كان في مكة، يمكن تيجي 3 أيام. وحديث أن الرسول أقام في مكة 15 يوم يعني الأيام التي كان فيها في مكة فعلا. ليش كده قلت؟ ابن عباس نفسه جاء عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه أقام في مكة يدعو الناس 13 سنة، كذا نص. في حديث آخر قال أقام الرسول في مكة 10 سنوات، خلاص. فقال العلماء زادت 3 سنوات اللي هي أيام انقطاع الوحي وحبسه صلى الله عليه وسلم مع بني عبد المطلب في شعب علي. شفتوا المكتبة اللي يسموها مكتبة مكة أو مكتبة هنا كان في شعب جبل زي كذا، فحبسوهم هنا، قفروا عليهم من هنا، منعوهم أنهم يختلطوا بالناس ويخرجوا 3 سنوات. فيقول بعث وكذا مكث يدعو 13 سنة، في رواية قال 10 سنوات، فقالوا 10 سنوات بحذف السنوات التي حبس فيها في الشعب عليه الصلاة والسلام، خلاص. فيكون ابن عباس مرة قال 15 سنة 15 يوم مكث في فتح مكة، ومرة قال 18 يوم، فيكون 15 بحساب الثلاثة بإلغاء حساب الثلاثة أيام اللي كان فيها خارج مكة في حنين ورجوعه ودخوله، وما نحكم عليها بالشذوذ. ترى الحكم على الرواية بأنها شاذة ما هي قضية سهلة، ولذلك التوجيه أحسن، التوجيه أحسن. طيب برضو هذا الكلام إحنا نحمله على إقامة المتعدد، لأن الرسول وقت إقامته في فتح مكة إنما كان إيش؟ متردد، قلت متعدد، متردد النية. حديث أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا، قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. طيب إيش تسوي؟ احتمال هذا في الحديبية، احتمال هذا في الحديبية، وأنه غلب جلسه في الحديبية مع قضية الوصول إلى العمرة في مكة، واضح؟ فهو كان أيضا متردد، فكان أيضا فيها تردد، يوافق وندخل ولا ما يوافق، واحتمال أنه في عمرة القضية نفسها برضو كان متردد. فما في عندك جزم بأنه كان عازما ومحققا الإقامة مدة معينة أكثر من 3 أو 4 الأيام. ولذلك نحن نقول كلام الجمهور في هذا، هذا حجته وهذا تفصيله وبيانه، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب سنن ابن ماجه رحمه الله، ولازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، وكنا قد انتهينا إلى باب الجمع بين الصلاتين في السفر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس أخبروه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء، ولا يطلب عدوا ولا يخاف شيئا. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر.
نعم، هذا الباب يتعلق بمسألة الجمع في السفر، وأهل العلم في خلاف في هذه المسألة. فمن أهل العلم من قال: القصر والجمع رخصة السفر مطلقا. ومن أهل العلم من قال: القصر رخصة السفر ولا يجمع بين الصلوات إلا إذا شد به السير، شد به السير. ومن أهل العلم من قال: القصر رخصة السفر، أما الجمع فهو رخصة في السفر الطويل فقط دون السفر القصير، على مذاهب يذكرها أهل العلم في هذه المسألة، على مذاهب يذكرها أهل العلم في هذه. على مذاهب يذكرها أهل العلم في هذه المسألة. وأحاديث الباب تدل على أن الجمع مشروع في السفر مطلقا، سنة يفعلها الإنسان في السفر مطلقا، لأن السفر مظنة المشقة، مظنة المشقة على الهامش. الشرع في مواضع ينزل الأمر الذي هو من باب المظنات إلى كونه من باب المئنات، يعني كأنه أمر متحقق. منها هنا أن المشقة في السفر هي مظنة في السفر، لكنه ينزلها منزلة المئنة، يعني الأمر المتحقق، يعني الأمر المتحقق، فيشرع قصر الصلاة في السفر مطلقا. أورد المصنف تحت هذا الباب حديث ابن عباس أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء، ولا يطلبه عدو ولا يخافه أحد. وهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: الصلوات التي يجمع بعضها إلى بعض صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، وأجمع أن الفجر لا يجمع مع العشاء ولا يجمع مع الظهر، فصلاة الفجر مستقلة لا تجمع مع ما قبلها ولا تجمع مع ما بعدها، أجمعوا على ذلك. وأن الجمع إما أن يكون جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير. جمع التقديم مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قدم صلاة العصر إلى وقت الظهر، فصلى الظهر والعصر قصرا وجمع. وجمع التأخير مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما جمع المغرب مع العشاء، جمع تأخير المغرب مع العشاء، جمع تأخير. فجمع الصلوات إما أن يكون تقديما وإما أن يكون تأخيرا. المسألة الثانية، الجمع حقيقته إما تقديم وقت صلاة، إما تقديم صلاة عن وقتها مع وقت التي قبلها، أو تأخير وقت صلاة وصلاتها مع التي بعدها. هذا هو الجمع الإيش؟ الوقت الحقيقي، هذا هو الجمع الحقيقي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع المشروع هو الجمع الصوري، بأن تصلي الصلاة في آخر وقتها بحيث ما تنتهي منها إلا ويدخل وقت التي تليها، فتصلي التي تليها، فتكون صليت صلاة في آخر وقتها وصليت صلاة في أول وقتها، فتكون جمعت بين الصلاتين جمعا. ليش قلنا عنه صوريا؟ لأنه لم تخرج عن وقت، لم تخرج الصلاة عن وقتها. فالجمع الحقيقي هو جمع وقتي، إما أن تصلي الظهر في وقت العصر أو تصلي العصر في وقت الظهر، وإما تصلي المغرب في وقت العشاء وإما تصلي العشاء في وقت المغرب. هذا الجمع الوقت الحقيقي. وظاهر النصوص، ظاهر النصوص يدل على الجمع الوقت الحقيقي ليس على الجمع الصوري. ظاهر النصوص يدل على ذلك، يدل على أن الجمع بين الصلوات في السفر هو الجمع الوقت الحقيقي، بحيث تخرج الصلاة إحدى الصلاتين عن وقتها وتصليها في وقت الأخرى. مسألة، إذا جمعنا الأوقات، إذا جمعنا الصلوات، إيش يصير عندنا؟ كم وقت للصلاة؟ للصلوات الخمس؟ ثلاثة، الفجر في وقتها، والعصر تصلى في وقت الظهر، والمغرب والعشاء يصلى في وقت المغرب، ثلاثة أوقات، صح ولا لا؟ هذا صح ولا لا؟ هذا سر أن القرآن الكريم لما ذكر الصلوات الخمس وذكر أوقاتها ذكر ثلاثة أوقات ولم يذكر، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر صلاة الفجر، لدلوك الشمس زوال الشمس اللي هو وقت صلاة الظهر، وغسق الليل اللي هو إيش؟ المغرب ودخول الليل. ذكر ثلاثة أوقات. ليش ذكر ثلاثة أوقات مع أن الأوقات خمسة؟ قال العلماء لأن أوقات الصلوات عند الحاجة، عند الحاجة في السفر وغيره تكون ثلاث لا تكون خمس، وبالتالي يكون القرآن أشار إلى الجمع بين الصلوات في آيات المواقيت. وهذا يرد على الذي يقول إن جمع الصلوات لم يرد في القرآن الكريم. نقول له لا، ورد، جاءت إشارة إليه في ذكر الصلوات الخمس، فإن الله لما أمر بإقامة الصلوات الخمس ما لم يذكر خمسة مواقيت، إنما ذكر ثلاث مواقيت. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. إيش معنى دلوك الشمس؟ يعني زوالها عن قبة السماء، يعني اللي هو وقت صلاة الظهر، فذكر وقت صلاة الظهر. قال لدلوك إلى غسق الليل، غسق الليل اللي هو غروب الشمس، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن هذه الآية تضمنت المواقيت الخمس على أساس الجمع بين الصلوات، ولذلك حتى لما تجمع بين الصلوات فإنك تعود للمواقيت الثلاث الأصلية المذكورة في الآية، فتكون الآية بهذا فيها إشارة إلى الجمع بين الصلوات، إلى الجمع بين الصلوات. واضح هذا الكلام؟ مسألة، أخبر ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع المغرب والعشاء في السفر، فذكر في السفر، فنقول وقد ورد أيضا عن ابن عباس الجمع بين الصلوات في الحضر، الجمع بين الصلوات في الحضر. فأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، جمع من غير قصد، هذا في الحضر. قيل لابن عباس لما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال خشية أن يحرج على أمته، أو لئلا يحرج على أمته، أي إن المواقيت الخمسة في الصلوات قد يكون في صلاتها حرج على الإنسان إذا كان مشغول أو إذا كان مريض أو إذا كان، فحتى وفي الحضر ممكن يأخذ رخصة بأن يجمع بين الصلوات كما جاء في حديث ابن عباس هذا. وابن عباس هذا حديث ابن عباس هذا أخذ به بعض أهل العلم، أما جمهور أهل العلم ترى لم يأخذوا بحديث ابن عباس، إنما قال به بعض أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728 هجرية، قال بجواز الجمع بين الصلوات في الحضر إذا كان الصلاة في وقتها يشق على الإنسان. وطبعا فعل الرسول لهذا دليل على الجواز، وحال الرسول في فعله أنه إذا فعله الإنسان لا ينبغي أن يجعله أمرا معتادا متكررا، فهذا الجمع بين الصلوات في الحضر. قال ابن عباس مسألة، قال من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا، هذا نص في الرد على المذهب القائل أنه لا يجوز الجمع بين الصلوات إلا إذا جد به السيف، فهذا رد مباشر على هذا القول، وبه تعلم أنه يجوز لك الجمع مطلقا. لكن إحنا دائما نحب نراعي اختلاف أهل العلم فنقول اجمع بين الصلوات لكن لا تجعل هذا ديدنك، فالأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها، لكن إن احتجت للجمع أجمع إن شاء الله، ما عليك شيء. تعرف أحيانا الإنسان يكون في سفر في مثلا متابعة معاملة، يكون في خروج ودخول، يعسر عليه البحث عن محل يصلي فيه أو كذا، أو لا يدري كيف يكون حاله في وقت الصلاة الأخرى فيحتاج أن يجمع، فنقول له أجمع ما عليك شيء ما في مشكلة، لكن إن قدرت تصليها في وقتها ترى هذا هو الأصل، ترى هذا هو الأصل، وهذا مراعاة للخلاف في المسألة، مراعاة للخلاف في المسألة. والعلماء رحمهم الله منهم من أوجب القصر في السفر ولكن لم يوجب أحد الجمع في السفر، لم يوجب أحد الجمع في السفر، فهو رخصة مطلقة في السفر. ثم أورد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر. أقول في تبوك كان الرسول صلى الله عليه وسلم نازل في خيمته في محل، وأقام في هذا المحل مترددا بين السفر وعدمه إلى 19 يوم، وجاء في رواية أن الرسول كان إذا جاء وقت الصلاة يخرج ويدخل، فيجمع يصلي الصلاتين فيخرج ويدخل يصلي الصلاتين يجمع. فالعلماء استدلوا بهذا أنه يباح للمسافر حتى وإن كان مقيما في المحل ولم يكن السفر يجد به ولم يكن يخشى عدوا ولم يكن كذا أنه يجمع بين الصلاتين، فإن حال الرسول في تبوك كان نازلا في خيمة، والرواية تقول يخرج ويدخل، مما يدل أنه كان يكون في الخيمة ثم يخرج من الخيمة ويصلي، يخرج من الخيمة ويصلي، فهذا يدل على مشروعية الجمع بين الصلوات في السفر، وأنها رخصة رخص الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين أن يصلوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب التطوع في السفر. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثني أبي قال: كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف، قال: فالتفت فرأى أناسا يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله عز وجل، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله عز وجل، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال: سألت طاووسا عن السبحة في السفر، والحسن بن مسلم بن الناق جالس عنده، فقال: حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها.
نعم. أقول هذا الباب أورده المصنف رحمه الله هذا الحديث الباب أورده المصنف رحمه الله للكلام عن مسألة حكم التطوع في السفر، وفيه مسائل. المسألة الأولى: الصلاة في السفر هي من باب رفع الحرج ورفع المشقة وإرادة اليسر والتيسير على الأمة، والذي يناسب السفر في حاله وما يكون فيه عادة من الثقل والمشقة أن لا يؤدي الإنسان فيه إلا الفرائض، لا يؤدي الإنسان فيه إلا الفرائض، هذا الذي يناسب السفر. وبتتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر رأيناه ما كان يسبح. إيش يعني يسبح؟ يعني يصلي صلاة التطوع، يعني يصلي صلاة التطوع. ما كان يسبح في السفر ويلازم في السفر إلا صلاتين: صلاة الليل الوتر وصلاة ركعتي الفجر اللي هي سنة الفجر القبلية، هذه التي كان يحافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي المزدلفة، ومعلوم أن الرسول في حجة الوداع كان مسافرا، في المزدلفة لم يثبت أنه صلى صلاة الوتر، فقد صلى ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى مثلا في يوم عرفة الظهر والعصر وكان في السفر صلاهما جمعا، لم ينقل أنه تنفل، هذه عبارة ثانية، أول سبح ودحين هنا، لم ينقل أنه تنفل بصلاة بينهما. واستدل العلماء بهذا أن المسافر ليس من السنة في حقه، هل نقول ليس من السنة في حقه أن يصلي صلاة تطوع، أو نقول ليس من السنة في حقه المداومة على الصلوات التطوعية الراتبة وغيرها في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر؟ نقول الثاني وما نقول الأول. يعني إيش الفرق بين العبارتين؟ حينما تقول ليس من السنة في السفر التطوع، كأنك تقول لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتطوع مطلقا في السفر، بينما الواقع خلاف ذلك. صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى لما فتح مكة وهو كان في سفر، لكن ما كان يداوم عليها، شوف، لكن صلاها. حتى بعض العلماء ما سماها صلاة الضحى، قال سماها صلاة الشكر، وبعضهم سماها صلاة الفتح، صلاة النصر، صلاة النصر الرسول صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنها صلاة الضحى، والظاهر أنها صلاة الضحى. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كان يداوم على ركعتي الفجر. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم في أغلب سفره وأغلب خروجه عليه الصلاة والسلام من محل إقامته على صلاة الوتر. فما نستطيع نقول أن الرسول ما كان يتطوع مطلقا في السفر. مسألة. على كلامك هذا يا شيخ إشكال. ما هو الإشكال؟ اقرأ حديث ابن عمر. يقول ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يكن يسبح ويصلي فقط ركعتي الفريضة، وصحبت أبا بكر فلم يكن يسبح يصلي فقط ركعتي الفريضة، وصحبت أبا بكر فلم يكن يسبح، وصحبت عمر فلم يكن يسبح، وصحبت عثمان فلم يكن يسبح، فقط يكتفي بركعتي الركعتين. فكيف تقول أن الرسول كان يصلي يحافظ على ركعتي الفجر وصلاة الوتر؟ كيف تقول هذا الكلام؟ فأقول ابن عمر إنما تكلم بما علمه، بحسب علمه رضي الله عنه، ومن علم حج على من لم يعلم. هو صاحب الرسول وما رأى الرسول صلى الركعتين، لكن مو معناته أنه ما رأى أن الرسول في نفس الوقت فعلا ما صلى. قد يكون صلى في مكان أو في محل هو لم ينتبه لذلك رضي الله عنه. وهذا يعني يفيد أنه مو كل أمر اطلع عليه كل الصحابي، كل أمر الرسول اطلع عليه صحابي واحد، لا، إنما نحن على يقين أن مجموع سنة الرسول عند مجموع الصحابة، وهذا قد يطلع على أمر لم يطلع عليه الآخر. عائشة رضي الله عنها تنفي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بالا قائما أو واقفا، تنفيها، تقول من أعلمكم أو من قال لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. حذيفة في البخاري، في صحيح البخاري، يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فأقامني بينه وبين الناس وبال قائما، والصباطة يعني محل مرمى القمامة. عائشة رضي الله عنها تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، تنفي، تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث عديدة يرويها آخرون من الصحابة رضوان الله عليهم يقولون صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. حتى العلماء تأولوا كلام عائشة، قالوا لعلها تعني ما رأيت رسول الله، لكن لا تنفي أن الرسول صلى الله. آخرون قالوا لعلها تعني ما صلى صلاة الضحى جماعة، إنما تنفي أن يكون الرسول صلى الله جماعة، لا تنفي أن الرسول صلى الله يعني منفردا صلى الله عليه وسلم. فتأولوا كلامه، لكن خلي عندكم قاعدة، إذا وجدت حديثين صحابي يخبر عن أمر ويثبته من حال الرسول وآخر ينفيه، فالمثبت مقدم على النافي. طب خلاص أضع حديث النافي، أديكم مثال عشان تشوفوا في الفائدة كيف تجي. في صحابي يقول جلسة الاستراحة ليست من السنة، يعني كأنه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة، ينفي أن جلسة الاستراحة من السنة في الصلاة، وصحابي آخر يثبتها، خلاص نقول إذن المثبت مقدم، المثبت مقدم على النفي، خلاص. ها إيش الفائدة؟ ها فاشا، يا السلام عليك، السلام عليكم، هذا هو سر حديث النافي، يفيد أن الرسول كان يترك هذه السنة أحيانا، ولذلك لم يقف عليها هذا الصحابة. وبهذا استدلينا أن الرسول ما كان يداوم على جلسة الاستراحة، واضح؟ لأنه هناك كثير حكوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا جلسة الاستراحة، ما قالوا الرسول جلس جلسة الاستراحة، وصحابي أثبتها، مالك بن الحويري، وفي حديث أبي حميد السعدي إشارة إليها، بل حتى في حديث المسيء الصلاة كانوا يأتي إشارة إليها، لكن مع ذلك صحابة كثر روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة ولم يذكروا فيها جلسة الاستراحة، فدل ذلك أن الرسول ما كان يداوم عليها وأنه كان يتركها أحيانا. إذن حديث النافي ما ضيعنا، استفدنا منه، حديث النافي ما ضيعنا كمان استفدنا منه في الحكم. إيش يصير الحكم؟ يصير الحكم نقول إنه هذه السنة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، إنما كان أو كان يتركها أحيانا، كان يتركها أحيانا. ننظر لعبارة الحديث الأول كيف الصحابي رواه، إذا قال كان رسول الله إذا نقول نعم، إذا كان يتركها أحيانا نقول، أما إذا قال إنه الرسول فعل فنقول معناته الرسول أصلا ما كان يداوم عليه، واضح هذا المعنى؟ زي كده هنا عندنا كلام ابن عمر في نفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد في السفر على ركعتين الفريضة، فنقول هذا بحسب علمه رضي الله عنه، ومن علم حج على من لم يعلم، ومن أثبت هذه أن الرسول صلى في السفر تطوع نعم. طيب إيش نستفيد من كلام ابن عمر؟ أنه نقول كان أحيانا يترك التطوع بهذه الأشياء في السفر، محتمال، احتمال أنه ابن عمر أخبر بعلمه وغيره علم ما لم يعلمه ابن عمر، والآن ويدلك على هذا أنه كل سفراته ما كان يصحب فيها ابن عمر. ابن عمر نفسه هذا، نفسه ابن عمر هذا يبدو أنه كان بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في 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 المزدلفة، فلم يشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا صلى ركعتي الفجر. في حديث نوم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في الوادي، حديث بلال قال أخذ بعيني الذي أخذ بعينك يا رسول الله، قال إن هذا الوادي فيه شيطان، قم ونصلي في مكان غيره، فقام قال الراوي فصلى صلاة الفجر كما كان يصليها، أفاد أنه صلى ركعتي الفجر ثم صلى صلاة الفجر. إذن قول ابن عمر رضي الله عنه لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقول قول ابن عمر يتعقب ما ذكرناه قبل قليل. مسألة التطوع والنافلة والسبحة، ها؟ هذه كلها بمعنى صلوات التطوع. تذكروا في حديث الإعرابي النجدي سائر الشعر الذي يسمع دوي صوته ولا يعرف ما يقول، حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الذي فرضه الله علي من الصلاة في اليوم والليلة؟ قال: خمس صلوات إلا أن تتطوع، فسمها صلاة التطوع. ويأتي في حديث صلاة النافلة، ويأتي في حديث تسميتها بالسبحة، يأتي في الحديث تسميتها بالسبحة. فقال: فلم يسبح الرسول، يعني فلم يسجد ركعتين نافلة أو تطوع. فهذه كلها ألفاظ بمعنى واحد. مسألة أورد بعد ذلك عن حديث ابن عباس رضي الله عنه، من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. يقول المحقق: هذا الحديث ثابت ولكن بلفظ: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر والسفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، فصلى في السفر قبلها وبعدها. وهذا اللفظ يدل على أن فعل السنن الراتبة في السفر من رأي ابن عباس. هو هكذا يقول الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه، طبعا ما عندك نسختنا فيها زيادات، هذا في التحقيق، لا نسختك أحسن بس هذا في التحقيق التخريب. يقول: اللفظ الثابت عن ابن عباس، أعيد لكم، المحقق يقول: اللفظ الثابت عن ابن عباس يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر والسفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، فصلى في السفر قبلها وبعدها. الظاهر هنا في خطأ مطبعي، فلعلها اللفظ فنصلي في السفر قبلها وبعدها، لعله في خطأ في اللفظ في الرواية التي أوردها المصنف، خطأ مطبعي، لأنه يقول بعدها فهذا من رأي ابن عباس، هذا من رأي ابن عباس. يقول: هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله بلفظ صلاة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها، يقول هذا من رأي ابن عباس، هذا من رأي ابن عباس. لكن لا يخفاكم أنه كلام ابن عباس هذا يعني في شأن تعبدي ظاهر، يعني يبعد أن يكون قالوا من جهة الرأي بدون توقيت. فهذا يفيد على الإطلاق يجوز صلاة التطوع في السفر مطلقا، لكن لا مداومة على شيء مما كان يداوم عليه في الحضر، بالذات السنن الرواتب ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في السفر كحاله في الحضر. واضح؟ فنحن نحمل كلام ابن عباس على ثبوت أصل الفعل، لا على المداومة عليه في السفر، لا على المداومة عليه في السفر، لأننا نستبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم، وابن عمر يقول ما كان يصلي، والصحابة آخرون نقلوا عنه في السفر أنه ما كان يصلي غير الفريضة، وما كان يأتي بنافلة إلا نافلة الفجر مع صلاة الوتر. فعلى هذا نقول قول ابن عباس رضي الله عنه وإن كان له حكم الرفع لكن لا يحمل على المداومة، فيكون خلاصة القول في هذه المسألة أنه يجوز التطوع في السفر بغير مداومة إلا على ركعتي الفجر والوتر، وتترك أحيانا كذلك، فيجوز الصلاة قبل لكن بغير مداومة، وهذا مراعاة لأصل الأمر، فإن أصل الأمر في السفر مبني على رفع الحرج وعلى إزالة المشقة والتيسير وعدم التأسير، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فإذا كان خففت الفريضة إلى ركعتين فمن باب أولى أن يخفف في الحضر، في السفر فلا يداوم عليها مداومة الحضر، والله أعلم. نعم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجرين بعد الصدر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم وقرأته عليه قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله في ناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة رابعة مضت من شهر ذي الحجة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 يوما نصلي ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني قال حدثنا محمد بن أحمد بن الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا. قلت كم أقام بمكة؟ قال 10.
باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، الإنسان إما مقيم وإما مسافر، صح ولا لا؟ طبعا والمقيم على أنواع، إما مقيم مستوطن وإما مقيم غير مستوطن. طيب، الإنسان قلنا إما مقيم وإما مسافر، فالأصل بناء على هذا، الأصل بناء على هذا أن من كان في بلده محل سكناه واستيطانه فهو مقيم، وأن من خرج من بلده بنية السفر فهو في طريق السفر إيش؟ مسافر. ومن وصل إلى غايته فقد خرج عن وصف السفر إلى وصف الإقامة. فالأصل بناء على هذا أنه من حين ما يصل إلى محل إقامة محل قصده أنه يأخذ حكم المسافر. طب هل الناس في المحل الذي يقصدوه على حال واحدة؟ نقول لا، ليسوا على حال واحدة. منهم من إذا قصد محلا علم أنه سيقيم مدة معينة ثم يتركه، ومنهم من إذا وصل إلى المحل الذي يقصده تردد في متى يسافر، إما لأنه ينتظر موعد وإما لأنه ينتظر حاجة أن تحصل فيتردد، ما يعرف مقدار ما سيقيم في هذا المحل. نظر العلماء، جمهور أهل العلم نظر العلماء في هذا على هذا الأساس، قالوا خرج عن حد الإقامة من وصل إلى المحل الذي يقصده ومكث فيه 3 أيام والرابع، قالوا فإذا وصل إنسان إلى محل ليس هو محل استيطاني ونوى فيه إقامة 4 أيام فما دون فهو في حكم المسافر. إيش دليلهم؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة ووصل إلى مكة كان بمجرد وصوله إلى مكة المفروض أنه خرج عن حد السفر، لكنه مكث في مكة 3 أيام والرابع خرج. قالوا خلاص يصير هذه المدة إذا نوى الإنسان إقامة في محل هذه المدة فما دون فهو في حد السفر، فهو في حد السفر، إذا زاد يأخذ حكم المقيم يرجع إلى الأصل. اعترض عليهم آخرون قالوا طب الرسول أقام في فتح مكة 19 يوم يقصر الصلاة ركعتين ركعتين، قالوا لأنه كان حاله متردد. قالوا هذه الحالة الثانية، من وصل إلى محل وتردد متى سيخرج منه، تردد متى سيخرج منه، فإنه في حكم المسافر إلى 19 يوم، وفي تبوك جلس 20 قالوا إلى 20 يوم، قالوا هذا حالا متردد، قالوا فمن وصل إلى غايته إلى البلد التي يقصدها ونوى فيه إقامة لكن ليست إقامة استيطان في مدة 4 أيام فما دون يقصر، أو كان مترددا له أن يقصر إلى 20 يوم فما زاد فإنه يتم. هذا تأصيل المسألة عند الجمهور، هذا تأصيل المسألة عند الجمهور. ولم يطلقوا اسم السفر عليه بمجرد أنه خرج من بلده وقد وصل إلى غايته التي يقصدها، وقد وصل إلى غايته التي يقصدها، فاعتبروا أنه بمجرد وصول إلى غايته أنه انتهى منه حد السفر، وينظر في أنيته، إن نوى إقامة 4 أيام فما دون فهو مسافر، إن نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهو يصلي صلاة مقيم من حين ما يصل، إن نوى إقامة مترددا في المدة التي سيقيمها ما يدري متى يخلص، فله أخذ أحكام السفر إلى 20 يوم. قد يقول واحد يا أستاذ هذا التحكم من الجمهور، وقالها بعض الناس هذا تحكم، من أين لهم؟ لو الرسول زادت إقامته في مكة عن 3 أو 4 أيام كان يستمر في القصر، من أين لهم هذا؟ ما كان يستمر في القصر، هذا تحكم. فاستدل الجمهور عليهم بحديث المهاجر، وهو أول حديث، وهذا من فقه ابن ماجة، هذا ترى من فقه ابن ماجة، أورد أول حديث حديث المهاجر. كم يقيم المهاجر في مكة؟ 3. إذن معناته إذا جلس أكثر من 3 خرج عن حد السفر، صار مقيم فضيع هجرته، هذا دليله. أعيدها ولا وضحت؟ أعيدها. اعترض على كلام الجمهور بأن هذا تحكم منهم، ما الذي يدريهم؟ لو الرسول صلى الله عليه وسلم جلس أكثر من 3 أيام 4 أيام 5 أيام ما كان راح يقصر الصلاة، ليش تتحكم وتقولوا الرسول مكث في مكة 4 أيام؟ إذا من مكث مدة معينة ينوي 4 أيام فهو في حد السفر، فإذا زاد نية إقامته عن 4 أيام بالتحديد فهو في حد الإقامة، عليه أن يصلي صلاة مقيم من حين ما يصل. ليش التحكم هذا؟ ما أدراكم لو الرسول جلس أكثر؟ فقالوا لا، نظرنا وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حد للمهاجر اللي هاجر من مكة إلى المدينة عشان لا يضيع هجرته، فيرجع يقيم في مكة ويضيع هجرته، حد له كم يوم؟ قالوا إذن هذا حد الإقامة، إذن من نوى إقامة أكثر من 3 أيام فهو مقيم غير مسافر، عشان لا يضيع الصحابة هجرتهم يبقوا على حد السفر، سمح لهم فقط 3 أيام. هذا هو الأصل. ولذلك أنا استغربت من بعض طلبة العلم يقول هذه المسألة مرة مشكلة، كيف يحدد الوقت بهذا الكلام؟ هذا ما في تحديد. لا، المسافر مسافر حتى يقيم 20 يوم زي ما جاء في حديث ابن عباس، ما فرق بين حالة من ينوي الإقامة نية محددة وبين حالة من كان مترددا كتصرف الجمهور. تصرف الجمهور على هذا مبنى، وبه تعلمون أن قول من يقول كابن حزم، قول من يقول أن من خرج من بلدي فهو مسافر حتى يرجع، هذا الكلام غير صحيح. وإلا لكان المهاجر إذا سافر من المدينة وجاء إلى مكة وجلس في مكة قد ما بده يجلس ثم رجع لا يزال على وصف السفر، ما كان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمكث أكثر من 3 أيام. فتصرف الإمام ابن ماجة رحمه الله في هذا الباب هذا من فقهه، وأنه إنسان يعني يريد أن يدلك على منزع القول من أين أخذ جمهور أهل العلم على هذا التصرف، على هذا التصرف. مسألة، أورد المصنف رحمه الله حديث العلاء بن الحضرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 للمهاجر بعد الصدر. إيش معنى 3 للمهاجر بعد الصدر؟ نقول يعني بعد انتهاء من أعمال الحج إذا يبغى يجلس في مكة له أن يجلس 3 أيام. إيش المعنى؟ لأنه إذا زاد عن 3 أيام خرج عن هجرته، ومن أجل أن يتم له وصف الهجرة ينبغي أن لا يقيم في مكة. لذلك بعض الصحابة ممن هاجر ما كان يجلس في مكة، وإذا احتاج يجلس في الحل ويرجع مكة لشغله ويرجع ثاني مرة في الحل حتى لا يضيع هجرته، أنه هاجر منها. فكيف بعد ما هاجر منها يعود يقيم فيها؟ طب ما سر إرادة المصنف لهذا؟ شرحت لكم قبل قليل. ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ شرحت لكم قبل قليل. وضحت المسألة التالية. أورد المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله في أناس كانوا معه، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة. إيش فائدة هذا؟ ما ذكرت لكم قبل قليل، الرسول قدم مكة ووصل مكة صبح رابعة، يعني يوم أربعة. كم جلس؟ يوم أربعة ويوم خمسة ويوم ستة ويوم سبعة، صبح الثامن خرج. كم يوم جلس؟ كأن الرسول يوم الدخول ما عده، يوم الدخول ما عده، فكان ثلاثة أيام. عرفت؟ إذن كانوا الثلاثة للمهاجر لا يعد فيها يوم الدخول. الرسول في صبيحة يوم الثامن خرج إلى منه. طب الرسول، مسألة، الرسول لما وصل إلى مكة في اليوم الرابع كان عارف قديش بده يجلس في مكة؟ إيه كان عارف، لأنه يوم ثمانية راح يخرج إلى منها، صح ولا لا؟ يوم ثمانية راح يخرج إلى منها صلى الله عليه وسلم، فكان عارف. فهذا حال من كان يعرف مقدار إقامته. فمن وصل إلى محل وكان من مقدار إقامته أربعة أيام فما دون يقصر، أو كان مقدار إقامته أكثر من أربعة أيام، فمن يوم ما يصل إيش يتم. مسألة، وهذا خلاف ما كان في أذهان كثير من الناس، أنه الإنسان إذا وصل إلى محل يقصر الصلاة سواء نوى إقامة أربعة أيام فما دون أو نوى أكثر من أربعة أيام. فكانت المسألة عندهم هكذا، أنه من وصل إلى بلد له يقصر أربعة أيام بعد ذلك يتم، وهذا خطأ. الصحيح التفصيل، إذا كنت ناوي تقيم أكثر من أربعة أيام فمن حين ما تصل تتم، إذا كنت ناوي تقيم أقل أربعة أيام فما دون فمن حين ما تصل لك أن تستمر في القصر إلى تمام الأربعة أيام. واضح؟ مسألة، أورد عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين. فنحن إذا أقمنا 19 يوما نصلي ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعة. أقول: ما ورد أن الرسول أقام أكثر من أربعة أيام بنية معينة لمدة الإقامة. ما عندنا في إقامة الرسول أكثر من أربع أيام إلا إقامته في فتح مكة وإقامته في تبوك، ما عندنا إلا هذا، وكلها كانت حال إيش؟ حال تردد، لأنه كان في حرب ومواجهة وخروج ودخول، حال تردد، حرب في حال تردد صلى الله عليه وسلم. فما ورد عندنا تحديد، فيحمل كلام ابن عباس رضي الله عنه على حال مين؟ على حال المتردد، على حال المتردد الذي لم يجمع إقامة في المحل مدة معينة، يقول اليوم أخرج، لا بكرة، لا أشوف الموضوع ينتهي، يمكن اليوم يردوا لي جواب، لا يمكن ما ردوا جواب، يمكن كذا، يمكن يحتاج، هو جالس متردد. مسألة هذه سألني بها أحد الإخوة جزاه الله خير ونبهني عليها، قال لي: أنا متردد، هل يؤثر في ترددي في مدة إقامتي إن محدد في تذكرة السفر أنه سفري بعد أسبوعين؟ قال لي: وأنا أقدر أزيد وأقدر أنقل. قلت له: لا ما يؤثر، تحديدك أنك تبغى ترجع بعد أسبوعين عشان تلزم التذكرة والموعد، لكن أنت حقيقة أمرك أنك إيش؟ متردد. فنيتك تبقى نيتك، أنت مدام حالك أنك لم تجمع إقامة، واحتمال تلغى الأسبوعين تروح بعد أسبوع، احتمال تروح بعد تسعة أيام، احتمال تروح، صح ولا لا؟ لكن أنا حددتها كده بتذكر ما بقص إني أمسك موعد لي. فقلت له: هذا لا يؤثر في الأمر، النية العبرة بإيش؟ بالنية، مدام نيتك نية تردد لم تجمع على إقامة مدة معينة فلك أن تأخذ أحكام قصر الصلاة، لأنه حتى مدة الأسبوعين داخلة في مدة العشرين يوم، دخل في مدة العشرين يوم. مسألة عن ابن، أورد المصنف عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. أقول يحتمل أنهم حديثان ويحتمل أنهم حديث واحد، فعلى أنها أنهما حديثان يحكم أن هذه الرواية شاذة بالنسبة لل، على أنهم حديث واحد يحكم أن هذه الرواية شاذة بالنسبة للرواية السابقة التي فيها أنها 18 يوم. ويحتمل عندي أمر، وهذا معروف من ابن عباس، يحتمل عندي أمر أنه أنهم حديثان، وهذا حديث على وجه وهذا حديث على وجه. حديث أن الرسول أقام في مكة 18 يوم بحساب الأيام اللي خرج منها عليه الصلاة والسلام إلى حنين وما كان في مكة، يمكن تيجي 3 أيام. وحديث أنه الرسول أقام في مكة 15 يوم يعني الأيام التي كان فيها في مكة فعلا. ليش كده قلت؟ ابن عباس نفسه جاء عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه أقام في مكة يدعو الناس 13 سنة، كذا نص. في حديث آخر قال أقام الرسول في مكة 10 سنوات، خلاص. فقال العلماء زادت 3 سنوات اللي هي أيام انقطاع الوحي وحبسه صلى الله عليه وسلم مع بني عبد المطلب في شعب علي. شفتوا المكتبة اللي يسموها مكتبة مكة أو مكتبة هنا، كان في شعب جبل زي كذا، فحبسوهم هنا، قفروا عليهم من هنا، منعوهم أنهم يختلطوا بالناس ويخرجوا 3 سنوات. فيقول بعث وكذا مكث يدعو 13 سنة، وفي رواية قال 10 سنوات، فقالوا 10 سنوات بحذف السنوات التي حبس فيها في الشعب عليه الصلاة والسلام، خلاص. فيكون ابن عباس مرة قال 15 يوم مكث في فتح مكة، ومرة قال 18 يوم، فيكون 15 بحساب الثلاثة بإلغاء حساب الثلاثة الأيام اللي كان فيها خارج مكة في حنين ورجوعه ودخوله، ها؟ وما نحكم عليها بالشذوذ، ترى الحكم على الرواية بأنها شاذة ما هي قضية سهلة، ولذلك التوجيه أحسن، التوجيه أحسن. طيب برضو هذا الكلام احنا نحمله على إقامة المتعدد، لأن الرسول وقت إقامته في فتح مكة إنما كان إيش؟ متردد، قلت متعدد، متردد النية. حديث أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة نصلي ركعتين حتى رجعنا. قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. طيب إيش تسوي؟ احتمال هذا في الحديبية، احتمال هذا في الحديبية، وأنه غلب جلسه في الحديبية مع قضية الوصول إلى العمرة في مكة، واضح؟ فهو كان أيضا متردد، فكان أيضا فيها تردد، يوافق وندخل ولا ما يوافق، واحتمال أنه في عمرة القضية نفسها برضو كان متردد. فما في عندك جزم بأنه كان عازما ومحققا الإقامة مدة معينة أكثر من 3 أو 4 أيام. ولذلك نحن نقول كلام الجمهور في هذا، هذا حجته وهذا تفصيله وبيانه، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.